نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع صديق المستمع بنعمة الرب دراستنا للسفر الخامس من أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر التثنية من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 18 من سفر التثنية. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. هناك أشخاص عديدون عبر التاريخ دعاهم الله حقا إلى التكلم بكلامه على مسمع من الناس، ولكن يا للأسف فإن كثيرين ادعوا كذبا أنهم يحملون رسالة من الله. سوف نرى في هذه الحلقة أن الله نفسه علم شعبه كيف يميزون بين الأنبياء الحقيقيين والأنبياء الكذبة. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس قيم آخر وجديد من سفر التثنية، ابتداء بالأصحاح 18 والعدد 19. أذكركم أن هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
كنا قد قرأنا في الحلقة السابقة أن موسى قال للشعب في سفر التثنية الأصحاح 18 من العدد 15 إلى 18: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي، له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لئلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. وقد ذكرنا يا أحبائي أن الكلمة نبي في هذا النص تشير تحديدا إلى يسوع المسيح، وكان اليهود يعلمون أن هذه النبوءة التي تنبأ بها موسى كانت تشير إلى المسيح، ولكنهم أخفقوا في معرفته عندما جاء. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أيضا أن يوحنا المعمدان شهد عن المسيح الذي سيأتي بعده، وأن الرسول بطرس بيّن لليهود أن يسوع الذي قتلوه هو ذاك النبي الذي كان موسى قد تنبأ عن مجيئه. ونتابع الآن يا أحبائي الكلام الذي كلم به الرب الشعب على لسان موسى. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 18 والعددين 19 و20: ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه، وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى فيموت ذلك النبي. إذن مستمعي الأحباء، يتوعد الله بمحاسبة وإدانة كل من لا يستمع إلى كلامه على فم أنبيائه الذين قال في الأعداد السابقة إنه سيقيمهم من بني يعقوب وليس من الأجانب. أما الأنبياء الكذبة الذين يدعون النبوة فيتكلمون باسم الله كلاما لم يوصهم أن يتكلموا به، أو الذين يتكلمون باسم آلهة أخرى فإن الله يحذرهم إنه سيعاقبهم بالموت لأنهم يضلون الشعب. ثم نقرأ في العددين 21 و22: وإن قلت في قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب، بل بطغيان تكلم به النبي، فلا تخف منه. وهنا أحبائي، يعطي الله شعبه علامة لتمييز الأنبياء الكذبة من الأنبياء الحقيقيين. فإن حدثت الأمور التي تنبأ بها النبي كانت نبوءته صادقة، أما إن لم تحدث فهو نبي كاذب. ونقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثاني من العدد الأول إلى الثالث أن الأنبياء الكذبة يدسون بدعا هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا، وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق، وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس. ونأتي الآن يا أصدقائي إلى الأصحاح التاسع عشر من سفر التثنية، فنقرأ في الأعداد من الأول إلى الثالث: متى قرض أي أباد وطرد الرب إلهك الأمم الذين الرب إلهك يعطيك أرضهم وورثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم، تفرز لنفسك ثلاث مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إلهك، فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل. كنا قد قرأنا عن مدن الملجأ في الأصحاح الخامس والثلاثين من سفر العدد، فقد كان الأخذ بالثأر من القاتل عادة منتشرة جدا في ذلك المجتمع، ولكن الله يوصي شعبه هنا بأن يخصصوا ثلاث مدن يمكن أن يلتجئ إليها القاتل الذي يخشى ثأر أهل القتيل منه. ولكن هل كان يجوز لأي قاتل أن يهرب إلى مدن الملجأ تلك؟ لا. فنحن نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السادس: وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيا، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا، لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا طال الطريق ويقتله، وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. ونرى هنا يا أصدقائي أن من قتل شخصا عن غير عمد يحق له الهرب إلى مدن الملجأ لئلا يسعى أهل القتيل وراء القاتل للثأر منه. ثم نقرأ في الأعداد من السابع إلى العاشر: لأجل ذلك أنا آمرك قائلا ثلاث مدن تفرز لنفسك، وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وأعطاك جميع الأرض التي قال إنه يعطي لآبائك، إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث حتى لا يسفك دم بريء في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فيكون عليك دم. كنا قد ذكرنا عند دراستنا لسفر العدد أن العدد الإجمالي لمدن الملجأ هو ست مدن، فقد كانت هناك ثلاث مدن ملجأ شرق نهر الأردن وثلاث مدن ملجأ أخرى غرب النهر، وكان السبب في إضافة ثلاث مدن أخرى هو أن يكون بعد أي مدينة من هذه المدن مناسباً لكي يدركها القاتل في زمن مناسب قبل أن يلحق به أهل القتيل ويثأروا منه. ولكن كما ذكرنا قبل قليل، فإن مدن الملجأ كانت مخصصة لمن قتل شخصاً عن غير قصد. فنحن نقرأ في الأعداد من 11 إلى 13، ولكن إذا كان إنسان مبغضاً لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات، ثم هرب إلى إحدى تلك المدن، يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت، لا تشفق عينك عليه، فتنزع دم البريء من إسرائيل فيكون لك خير. إذن في حال القتل العمد لا يجوز للقاتل أن يهرب إلى إحدى مدن الملجأ، وفي حال لجوئه إليها يحق لشيوخ مدينته أن يحضروه منها ويسلموه إلى أهل القتيل لينفذوا به حكم الإعدام. ويجب علينا صديقي المستمع أن نعلم أن العهد الجديد لا يسمح لنا بالأخذ بالثأر، بل إن القاتل يعاقب بحسب القانون الجنائي المعمول به في البلد. ثم نقرأ في العدد 14: لا تنقل تخمى صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لكي تمتلكها. بعبارة أخرى مستمعي الأحباء، لا يجوز لأي شخص أن يوسع أرضه على حساب أرض جاره، فإن فعل ذلك فإنه يكون مغتصبا لحقوق الغير ومعتديا على ممتلكات الآخرين. ثم نقرأ في العدد 15: لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر. وهذا يعني أنه قبل إصدار أي حكم إدانة بحق أي إنسان ينبغي التحقق من التهمة المنسوبة إليه من خلال الاستماع إلى شهادة شاهدين على الأقل. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 21: إذا قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزيغ، يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب أمام الكهنة والقضاء الذين يكونون في تلك الأيام، فإن فحص القضاة جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعل به كما نوى أن يفعل بأخيه، فتنزعون الشر من وسطكم، ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك. لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل. نجد هنا أصدقائي حكم مخالفة الوصية التاسعة التي ذكرت في الوصايا العشر، وهي لا تشهد على قريبك شهادة زور. فإن خالف أحد هذه الوصية وشهد على إنسان آخر شهادة زور، ينبغي للقضاة أن ينفذ فيه نفس الحكم الذي كان يرجو أن ينفذ في الشخص البريء. فمثلا من يتهم شخصا زورا بتهمة عقوبتها القتل فإنه يقتل بدلا منه، وإن كانت العقوبة قطع يد فإنه يعاقب بنفس العقوبة التي كان يريد أن تنفذ في الشخص البريء. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 20 من سفر التثنية، فنقرأ في الأعداد من 1 إلى 4: إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما أكثر منك فلا تخف منهم، لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر. وعندما تقربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ففي ذلك الوقت مستمعي الأحباء، لم يكن لدى بني إسرائيل مركبات حربية ولا خبرة في القتال مثل أعدائهم، لذلك فإن الله يشجعهم ويقول لهم ألا يخافوا ولا يرتعدوا ولا يرهبوا، لأنه هو سائر معهم ليحارب عنهم. وفي وقت لاحق كتب داود هذه الكلمات: أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وكما أن الله كان مع شعبه في العهد القديم، فإنه معنا أيضا في حروبنا الروحية ضد سلطان الظلمة. وكان ينبغي للشعب قبل الخروج للحرب أن يستمعوا إلى الكهنة الذين كانوا يشجعون الشعب ويذكرونه بوعود الرب ويصلون لأجل نصرتهم على أعدائهم. ثم نقرأ في الأعداد من 5 إلى 9: ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر؟ ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب. إذن مستمعي الأحباء، فقد أعفى الله 4 فئات من الحرب، وهم: من بنى بيتا ولم يفرح به بعد، ومن غرس كرما ولم يأكل من ثمره بعد، ومن خطب امرأة ولم يتزوجها بعد، ومن هو خائف وضعيف القلب. ثم نقرأ في الأعداد من 10 إلى 15: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة، كل غنيمتها، فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. هذه الأعداد تتحدث عن حالة محاربة مدينة بعيدة، فقد كان ينبغي لهم أولا أن يستدعوا أهل المدينة لعقد معاهدة، فإن استجابوا للصلح لا يطبق عليهم حكم الإبادة، أما إذا رفضوا السلم وعقدوا العزم على محاربتهم لا بد من محاصرة المدينة وإهلاك الذكور فيها. ثم نقرأ في الأعداد من 16 إلى 18: وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ماء، بل تحرمها تحريما، الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئوا إلى الرب إلهكم. إذن مستمعي الكرام، عندما يحاربون الشعوب الساكنة في أرض الموعد كان ينبغي لهم أن يهلكوا كل من فيها من أجل استئصال الممارسات الوثنية، وقد كان لدى الله حكمة من إبادة تلك الشعوب لأنها كانت تفعل شروراً يصعب وصفها لبشاعتها. ومع أننا قد نجد صعوبة في قبول هذا الأمر في العهد القديم، فإن حكمة الله تفوق حكمتنا. ولتوضيح الأمر مستمع الكريم، تخيل أنك تعمل حارساً في مدرسة للأطفال الصغار، وفي أثناء وجود الأطفال في ساحة المدرسة جاء كلب مسعور إلى الساحة، فهل ستسمح له بمهاجمة هؤلاء الأطفال وإيذائهم، أم أنك ستقتله لحماية الأطفال؟ من المؤكد أنك ستقتله لأنه يشكل خطراً كبيراً جداً على هؤلاء الأطفال، وقد كان الأمر مشابهاً لذلك في العهد القديم، فقد كانت تلك الشعوب الوثنية تقترف شروراً فظيعة جداً. وقد رأى الله بحكمته وسلطانه أن الوقت قد حان لمعاقبة تلك الأمم الوثنية وإبادتها على بكرة أبيها، لأن خطرها على شعب الله كان أشد فتكاً من الكلاب المسعورة. وأخيراً نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 20 والعددين 19 و20: إذا حاصرت مدينة أياماً كثيرة محارباً إياها لتأخذها، فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه، إنك منه تأكل فلا تقطعه، لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب قدامك في الحصار؟ وأما الشجر الذي تعرف أنه ليس شجراً يؤكل منه، فإياه تتلف وتقطع وتبني حصناً على المدينة التي تعمل معك حرباً حتى تسقط. إذن فقد أوصى الله شعبه ألا يتلفوا أشجار المدن التي يحاصرونها، لأن قطعها سيكون هدراً لشيء مهم في الحياة. وفضلاً عن ذلك، فإن هذه الأشجار المثمرة لا تشكل خطراً عليهم، أما الأشجار الأخرى غير المثمرة فيمكنهم أن يقطعوها وأن يستخدموا أخشابها في محاصرة المدينة. وبهذا مستمعي الأحباء نكون قد وصلنا إلى نهاية الأصحاح 20 من سفر التثنية، وفي الحلقة القادمة سنتابع دراستنا لهذا السفر بمشيئة الله. آمين.
هناك معطلات كثيرة في الحياة وأمور كثيرة تضيع وقتنا سدى، ولكن ينبغي لنا جميعا أن نتذكر أن هناك حياة أبدية تنتظرنا مع الله الحي. لذلك لنركز أنظارنا على الأمور المهمة أولا، لأن المسيح قال: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر التثنية، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن مع هذه الكلمة الختامية:
عندما يدرك الإنسان حضور الله لا بد أن يشعر بالرهبة من حضوره، ومع ذلك فإن حضور الله يعزينا بوصفنا مؤمنين ويشجعنا في الأوقات العصيبة. لذلك نصلي لأجلك يا صديقي أن تختبر حضور الله في حياتك بطريقة معزية ومشجعة عندما تجتاز ظروفا صعبة، لأن الكتاب المقدس يقول: إن كان الله معنا فمن علينا؟ باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
باسم الرب يسوع أنا غالب، غالب يوم الحرب، تيجي هموم تهاجمني تجارب، واثق هو الرب، في اسم الرب يسوع أنا غالب غالب يوم الحرب تيجي هموم تهاجمني تجارب واثق هو الرب هفضل ماسك فيه رافع عيني عليه هفضل ماسك فيه رافع عيني عليه كل حياتي وقلبي وعمري مضموني في ايديه أمين هفضل أغني في الغنوة دي مهما تمر السنين هو أنا ليا في الدنيا دي غيره أب أمين هفضل أغني في الغنوة دي مهما تمر السنين وهفضل ماسك فيه ورافع عيني عليه عليه هفضل ماسك فيه رافع عيني عليه كل حياتي وقلبي وعمري مضمونين في ايديه سيدي وإلهي وبقيت أنا ابنه ابنه غالي كمان هفضل رافع راسي لأنه معايا طول الزمان سيدي وإلهي وبقيت أنا ابنه ابنه غالي كمان هفضل رافع راسي لأنه معايا طول الزمان
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.